بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في أهل هيئة عمل الشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء و أبدأ معكم مع هذه التذكرة عشان ينفع الله بها إن شاء الله. فقد دخلت العشر، خير أيام السنة، العمل الصالح فيها. قد بينت السنة أنه محبوب إلى الله، وما أحبه الله أحبه المسلم، فالمؤمن مع ما أحبه الله. الله عز وجل من على المؤمنين الراغبين في التزود بزاد الخيرات، الراغبين في الأعمال الصالحة، من عليهم بأزمنة ومواسم فيها تجارة مع الله رابحة، فينادي منادي الخير: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. الله عز وجل يذكرنا بمثل هذه الأيام، يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكذلك قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. يقول ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. فالزمان فرص، والكيس من استغلها وجمع الخير فيها واستعد ليوم الرحيل. فاشتري نفسك أيها المؤمن واعتقها، وخلصها ولا توبقها. وقد دل الحديث الصحيح على فضل هذه العشر فضلا عظيما لا مثيل له في الأزمنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. فهذا ليس بالأمر الهين، أن العمل الصالح في هذه العشر أفضل من كل الأعمال، لا يعادله شيء، أحب إلى الله حتى الجهاد عندما يموت الإنسان في سبيل الله ويستشهد في سبيل الله ويراق دمه وتزهق روحه، وهذا والعمل الصالح في هذه العشر يكون أفضل، إلا إذا خرج مجاهدا بماله ونفسه، فلا عاد هو ولا عاد ماله، حينئذ هذا العمل أفضل من أيام العشر. فهذا الحديث دل على أمر عظيم جدا لا ينبغي الغفلة عنه. لذلك قال بعض أهل العلم في هذا الحديث تفضيل بعض الأزمنة على بعض، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. إذن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يفاضل بين الأزمنة، فسبحانه خص بعض الأزمنة على بعض بخصائص معروفة، فمثلا جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وجعل شهر رمضان سيد الشهور، وجعل يوم الجمعة سيد الأيام وعيد في كل أسبوع، وجعل يومي عرفة والنحر وأيام منى أياما فاضلة، وجعل ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي، وجعل أيام العشر من ذي الحجة أفضل الأيام. هذه فرص للعمل ينتظرها المؤمن انتظارا فارغ الصبر ليتاجر مع ربه ويعمل من الخير ما أمكن أن يعمل. ومما يدلك أيها المسلم على فضل هذه العشر أن فيها يوما عظيما من أيام السنة، ألا وهو يوم عرفة، اليوم الذي يتفضل الله على الحجاج بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، ويباهي بهم الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، فيغفر لهم. وأيضا عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وأيضا مما يدل على فضل هذه العشر أن فيها يوما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام، وهو يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. فيوم النحر يوم عظيم لأن فيه أعمال كثيرة، وهو من ضمن العشر، آخر أيام العشر فيه أعمال كثيرة بالنسبة للذين هنا يصلون العيد ويذبحون الأضاحي، فهو أول يوم الذبح، وبالنسبة للحجاج يؤدون فيه أعمالا كثيرة من رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق، حلق الشعر، وكذلك ذبح الهدي وطواف الإفاضة مع السعي. في هذه العشر تكون كل هذه الأعمال ويكون فيها التحلل الأكبر، لذلك كان أفضل يوم في السنة وهو من هذه العشر أيضا. وفي أيام العشر عليكم بالأعمال الصالحة الكثيرة ليكون الإنسان يتقرب الإنسان إلى الله بهذه الأعمال، فيكون من أوليائه الصالحين الذين يعطيهم ويستجيب دعائهم. فمن هذه الأعمال الصلاة، كثرة الصلاة، صلاة النوافل، قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة الأوابين، قيام الليل. قيام الليل فيه خلوة مع الله كما هو معلوم، وأنه دأب الصالحين، وفيه ساعة إجابة يستجاب فيها الدعاء، تمر والمصلي يدعو يتضرع إلى الله يستجاب له ويحقق الله مراده. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. وقيام الليل وقاية من عذاب النار كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، يعني لا خوف عليك، لأن عبد الله كان شابا صالحا. قال له الملك لم ترع أي لم ترع أي لا خوف عليك. يقول ابن عمر فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن قيام الليل وقاية من عذاب النار. في قيام الليل في هذه الأيام وصلاة الضحى وصلاة النوافل أعمال عظيمة محبوبة إلى الله، لأن العمل محبوب إلى الله في هذه العشر. وكذلك في هذه العشر أكثروا من الصدقات، هن الذخر ليوم الحساب والشدائد. وكم من مصرع سوء وبلاء دفعته الصدقة بفضل الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. وفي هذه العشر أيضا أكثروا من قراءة القرآن وذكر الله، خاصة التكبير في أي مكان كنتم، وهو التكبير المطلق. ويكون الإنسان وهو ذاهب إلى المسجد، وهو قادم منه، ذاهب إلى العمل وعائد إلى بيته، ذاهب إلى السوق، يكبر يذكر الله بالتكبير، كما جاء في البخاري قال كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والصيام كذلك مشروع في هذه العشر، والصيام أجره عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، يعني وقاية من النار. وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة. فهذا أمر عظيم، يوم واحد يبعدك عن النار 70 سنة. الصوم أجره كبير، وفي هذه الأيام يكون محبوبا إلى الله عز وجل. وفي عشر ذي الحجة يبدأ أول يوم للذبح، ذبح الأضاحي وتقديم القرابين لله سبحانه وتعالى وحده. فذبح النسيك في سبيل الله عبادة جليلة عظيمة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعليكم بذبح الأضاحي في هذه في العشر البداية، وأيامها إن شاء الله معروفة، وإن شاء الله يكون لنا حلقة خاصة عن الأضاحي. وقال الله تعالى فصل لربك وانحر. وعن مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، فعليكم بالعمل الصالح اجتهدوا، فهو زمان يستغل قد يذهب ولا يعود، ومن يدري، فمن يضمن عمره للعام القادم أن يضمن مثل هذه الأيام الجميلة العظيمة. وكم من أناس كانوا معنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام، واليوم غابوا عنا، رحلوا وغيبهم الموت، فلا يدري الإنسان متى يأتي الأجل. فعجلوا بالعمل الصالح واجتهدوا، لا تغفلوا عن هذه الأيام، أيام معدودة ومضى منها ما مضى، اجتهدوا فيها واعملوا، عسى الله أن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. رفض الشيخ يسأل عبر وتسأل تقول أنا سيدة أريد أن أعتكف في المسجد بعد صلاة الظهر في يوم عرفة، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، بالنسبة ليوم عرفة لا شك أنه يوم عظيم من أيام السنة، وبالنسبة للحجاج فإنهم في هذا اليوم يقفون في مكان واحد ويدعون الله عز وجل ويذكرونه إلى غروب الشمس، ثم يدفعون إلى مزدلفة. بالنسبة لغير الحجاج الذين في المدن، هل ينشغلون كذلك بالدعاء أو الجلوس في المسجد؟ على تفصيل وأقوال عند أهل العلم، منهم من قال إن ذلك أيضا يكون لأهل المدن، ينشغلون بالدعاء وينشغلون بكذلك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة كدليل خاص بأهل المدن الذين لم يحجوا ولم يعني يذهبوا للحج، لا يوجد دليل خاص في هذا، إنما أقوال واجتهاد من العلماء وبعض السلف في أنهم أيضا أهل المدن يجتهدون في الدعاء. فالمسلم يجتهد في الدعاء في هذا اليوم، خاصة أنه صائم، والصائم دعوة له دعوة مستجابة إن شاء الله تعالى. وفي أي مكان كان على عمله أو في بيته أو حب يجلس في المسجد يدعو يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى يدعو، ولكن لا يخص باعتكاف كامل، لن يحتاج دليل. وأنت أختي جلوسك في بيتك هو الأفضل والصواب والصحيح بالدعاء والتضرع إن شاء الله إلى الله تعالى، لأنه تخصيصه بالاعتكاف يحتاج نص. فتجلسين في بيتك وأنت صائمة في هذا اليوم، تجتهدين في الدعاء وفي الاستغفار وفي طلب المغفرة والرحمة والدعاء للأموات أو من تحبين من الأحياء، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن من المصحف في صلاة القيام قيام الليل؟
إذا لم تكن حافظا فنعم، وتريد أن تطيل الصلاة فلك أن تقرأ ذلك، فقد جاء عن بعض السلف جوزه و في القراءة من المصحف. لكن إن كانت الصلاة ليست طويلة ستقرأ بالقصار السور فلا يحتاج، أما إن كنت تريد أن تطيل وليس عندك يعني حفظ قوي وتريد أن تطيل فلا مانع من القراءة من المصحف في قيام الليل بالذات، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول كيف نصبر على البلاء، يقول سنتين ونصف ربي لم يرزقني الذرية، والحمد لله يقول أنا صابر، أو تقول أنا صابرة مع زوجي ونعالج في العيادات، فتقول كيف أقوي إيماني وأصبر، وتقول أسألكم الدعاء.
نعم، الصبر على الابتلاء يكون بأمور. الأمر الأول أن يكون عند الإنسان يقين، بل أكثر من يقين. الأول أن الله اختار له الخير، ولا يدري الإنسان أين هو الخير، لأن هذا في علم الغيب، فيختار الله لعبده أمرا ما يبتليه، وقد يبتليه لسنين يطهره ويمحصه وينقيه، ثم يأتيه الفرج، ثم يأتيه الفرج بعد ذلك إن شاء الله. فالعبد قد يظن أن الخير فيما يريده ويتمناه، لكن الله يعلم أن الخير ليس في هذا الآن، وإنما في الوقت المناسب يأتيه الفرج، فالله أعلم بذلك. هذا اليقين الأول الذي ينبغي أن يكون عند العبد. اليقين الثاني الذي ينبغي أن يكون عند العبد أن الله لن يتخلى عنه، يوما ما سيفرج عنه، ويوما ما سيعطيه ما يريد، ولكن عليه أن يحتسب ويصبر، وعليه أن يعلم أن الله يبتلي من يحب، كما جاء في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء بحسب إيمانه. وأيضا في الحديث: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ولا يزال البلاء بالعبد، في الحديث أيضا: لا يزال بلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا جانب. جانب الذرية: الله عز وجل يعلم ما هو الأصلح للإنسان فيعطيه في الوقت المناسب، قد يرزقه الذرية وهو لا يدري أنها ستكون شقاء له، فيمهله قليلا إلى أن يأتي الوقت الخير. والشقاء والعقوق في الذرية يتمنى معها المرء أحيانا لو لم يرزق، لكن الله يعلم، كما جاء في قصة الغلام مع الخضر لما قتله وتعجب من ذلك موسى، برر الخضر ذلك قائلا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الله عز وجل عليم بذلك، وعلى الإنسان أن يصبر. فإبراهيم عليه السلام ابتلي واحتسب وصبر حتى شاخ ويأس، وزوجته كبيرة، وعلى ذلك الله عز وجل بشره بعد سنين، قال له: فبشرناه بغلام حليم، اللي هو إسماعيل عليه السلام، بعد فترة. ومع ذلك بعد هذا الابتلاء كله، لما بشر بالغلام ولما صار غلاما ويمشي وبدأ يكبر، الله ابتلى ببلاء آخر، أراه رؤيا أن يذبحه. بعد هذا الانتظار كله يرى رؤيا أنه لا بد أن يذبحه. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، ليست كرؤيا البشر. رؤيا البشر منها الحق التي من الله، ومنها أضغاث أحلام، ومنها ما هو من الشيطان. مع ذلك إبراهيم استجاب، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بعد هذا الابتلاء كله ومع ذلك صبر إسماعيل. ثم الله عز وجل عوض إبراهيم، عوضه بعد ذلك بأن فداه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. بعد هذا الابتلاء والصبر والتعب أتاه من الله أيضا بشرى أخرى. بعد ذلك بشره بإسحاق لما صبر واحتسب ونجح في هذا الابتلاء، وكما قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. شوفوا كيف يعني يأتي الإنسان الابتلاء فيصبر يحتسب، تأتي المنحة من الله، يأتيه الابتلاء فيصبر فتأتيه منحة أخرى، وهكذا ما من محنة إلا وبعدها منحة، ولو بعد حين يأتي من الله الفرج، يأتي الخير. لكن الله أعلم، الله خلق الإنسان، وما على العبد إلا أن يستسلم ويصبر أمام الابتلاء، أمام الضغط النفسي، أمام التعب، إلى أن يأتيه من الله الفرج، ويأتيه من الله الفرج في الوقت المناسب الذي ينفعه، ويأتي من الله سبحانه وتعالى الخير. فأنتم اصبروا واحتسبوا واعلموا أن هذا أصاب الأنبياء ورزقهم الله الخير، واعلموا أيضا أن الله سيختار لكم الخير في الوقت المناسب والفرج في الوقت المناسب. وخلوا عندكم دائما يقين أن الله اختار لكم الأفضل، وأن الفرج إن شاء الله تعالى قادم بعون الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الأيام المباركة، السميع المجيب الذي وسع سمعه الأسماع، أن يرزقكما الذرية الصالحة والولد الصالح والأبناء والبنات الصالحين، وأن تقر عينكما بهما. الله عز وجل كريم، الله لطيف بعباده، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم شيخ. عندي سؤال بس بخصوص الحديث قرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية من القرآن، أو قرأتها من القرآن بما معناه. هل المقصود يعني إنه منزلة الإنسان بتكون لحسن تلاوته للقرآن أو بكثرة ما بقرأ من القرآن يعني عند الحساب؟
إن شاء الله
مفهوم السؤال
واضح. نعم أبو محمد،
ولا يهمك، شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك. بس ما شاء الله رد، حياك. نجي فضيلة سؤال محمد، يقول حديث اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيقول هل المراد بذلك حسن التلاوة أو كثرة قراءته للقرآن؟
هذا الحديث نضمه إلى حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني هم الملائكة رضي الله، يعني هم الملائكة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني يتردد في قراءته، بمعنى أنه ليس منطلقا فيه. مع هذا الحديث والحديث الآخر يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى، وفي رواية فارتقي فإن منزلك، وفي رواية فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هنا يدل الحديث على أن المسلم عليه أن يحسن قراءة القرآن وأن يتقن قراءة القرآن لكي ينطلق فيه في الدنيا، فيكون يوم القيامة يرتقي بالقراءة ويكون مع السفرة. وإذا حاول التعلم وحاول أن يقرأ وبذل جهده فهو له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، وكذلك يوم القيامة يرتقي بقراءته ويصل إن شاء الله إلى المنزلة لأنه بذل هذا قدرته. بعض الناس تعلم ولكن استطاعت وصلت إلى هنا، ولكن القرآن إذا تعلمته وقرأته يحصل في اللسان دربة ينطلق فيه المسلم، هذا وعد من الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ميسر لمن يقرأه لا يبقى فيه شاقا عليه. ولذلك النص يقال لقارئ القرآن، هذا معناه أنه قارئ يقرأ وتعلم، فإذا يبذل المسلم جهده هنا يريد هذا الأجر الذي هو الارتقاء في الجنة، يبذل جهدين، الجهد الأول يتعلم القراءة الصحيحة ينطلق فيها بأحكامها، ثم الدرب على اللسان بكثرة القراءة، ويا حبذا لو كان حفظا، بهذا ينطلق إن شاء الله تعالى درجات في الجنة. وهذا طبيعي لأن دخول الجنة والارتقاء فيها ليس بالأمر الهين، احتاج إلى جهد، احتاج إلى تعلم، احتاج إلى صبر وبذل، سلعة الله غالية، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يبارك فيك حبيبي.
الله يحفظك.
السؤال لو سمحت، سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل محمد.
الأول بالنسبة للأضحية، أنا ساكن، أنا وابن معاي، هل توجب علي أضحية واحد ولا كل واحد أضحية؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني في بالنسبة في سورة القطة، قال ابني إني جاعلهم في الأرض خليفة. هل كانت الأرض فيها ناس عايشين قبل هيك قبل آدم ولا لا؟
إن شاء الله.
الله يبارك.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله.
شكرا.
جيف فاصي أصوال محمد بالنسبة للأضحية يقول أنا أسكن ويسكن معي يقول ابني فيقول هل تكفينا أضحية واحدة أم لكل شخص عليه أن يضحي بأضحية مستقلة؟
نعم هنا فيه تفصيل. ننظر إلى الابن إن كان لا يزال تحت نفقتك أو يشارك معك في نفقة البيت ولا يزال تحت كفالتك فحينئذ أضحيتك أنت عنه وعن أهل البيت جميعا وهذه كافية لأنه لا يزال تحت كفالتك. وأما إن كان مع زوجه وعياله أو عنده زوجة وولد واحد ولكن لا يزال معك لضيق اليد لا يستطيع أن يستقل حينئذ الأفضل له إن استطاع وكانت له قدرة مالية أن يضحي عن نفسه وعن زوجه وولده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية فهو يعتبر الآن مع زوجه وولده صاحب بيت وهو ينفق عليهم إنما موجود معك الآن لضيق مثلا الإيجار وضيق المال وغلاء الإيجار عليه وغلاء الأجرة عليه فحينئذ هذا معناه أنه يضحي عن أهل بيته. أما إذا كان موجود معك ولا يزال نفقت عليك فأضحية عليك أضحية التي تضحيها واحدة عنك وعنه حتى لو كان هو مع عياله أو ولده وزوجه ولا يستطيع أن يضحي لضيق المال عنده فحينئذ أنت أيضا تشرك في الأجر لا مانع أن تشرك في أضحيتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اثنين أحدهما عنه وعن أهل بيته وأهل بيته كثير كانوا عنده 9 نسوة صلى الله عليه وسلم والآخر عمن لم يضحي من أمته فدل على أن الاشتراك في الأضحية من حيث الأجر والثواب أمره واسع إن شاء الله. هذا هو يعني التفصيل في هذه المسألة والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة فيقول هل كان قبل ذلك يعني في الأرض أحد يسكن فيها قبل آدم عليه السلام؟
العلماء قالوا يبدو أن هناك من سكنها سواء كان من الجن أو من الملائكة أو غيرهم لأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء معناه أنه كان هناك من فعل هذا. هذا احتمال يعني يفسد فيها بالمعاصي هذا احتمال وارد لأن ليس عندنا نص جازم. احتمال الثاني أنه علموا ذلك أنه سيحدث هذا من أبناء من آدم أو من ذرية آدم بما علمهم الله في ذلك سيحدث ذلك لأنهم علموا من خلقه أو بما علمهم الله أنه سيكون ذلك خاصة أنهم يعلمون أنهم ملائكة يعني خلق لا يعصون الله أبدا ولا يرتكبون المعصية فحينئذ غيرهم وارد أنه لن يكون كذلك يفسد فيها أو يسفك الدماء ويفسد فيها بالمعصية ويسفك الدماء من ضمن الفساد سفك الدماء، كأنه توضيح لمعنى ما معنى يفسد فيها، من ذلك من الفساد في الأرض سفك الدماء لا شك. فاحتمال الثاني هذا وارد، أنهم علموا بتعليم الله لهم أن ذلك سيكون يوما ما، لكن لا تدل كلمة يعني خليفة بجزم أنه سيخلف غيره، هناك من كان قبله، إنما يعني الأقرب أنه ليكون خليفة بتطبيق شرع الله عز وجل، يطبق شرع الله في الأرض، بمعنى أنه الله عز وجل سيجعله ليطبق الشرع في الأرض، هذا القصد منه، بحيث إن شاء الله يؤدي هذا، يعني كان توجيه له إن شاء الله أنه سيكون كذلك، لكن لا يجزم بأنه سيخلف غيره من قبل، ليس في ذلك يعني الجزم الواضح، والله أعلم، بقدر ما هو بيان لخلافته بتطبيق شرع الله وامتثال أوامر الله في الأرض بما يحد الله تعالى له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ عندنا مسجد صفوف النساء بمحاذاة صفوف الرجال، يقول الفاصل جدار فقط، فقيل لنا أن نصلي نحن النساء في الصف الخامس لكي لا نكون خلف الرجال، لكن يأتي جماعة فيصلون الصف الأول وهي بمحاذاة الرجال، هل يجوز أن أخرج من الصف وأصلي في الصف الخامس لوحدي مع الجماعة؟
نعم، صحيح أن صفوف النساء تكون خلف صفوف الرجال، هذا هو السنة وهذا هو الترتيب الصحيح في الصفوف، بعد الإمام صفوف الرجال ومعهم كذلك الذكور من الصبيان والغلمان، ثم بعد ذلك تأتي صفوف النساء، هكذا كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجال النساء لا يحاذون الرجال في الصلاة، إنما يصلون خلف صفوف الرجال، وهذا يراعى أيضا عند بناء مصليات النساء، يراعى أن يكون قليلا في الخلف أو يأتي في الخلف، بحيث لا تكون صفوف النساء بمحاذاة صفوف الرجال، لأن هذا خلاف السنة ولو كان هناك فاصل للجدار، وهذا الحمد لله يتم مراعاته الآن في بناء المساجد، بأن تجعل صفوف مصلى النساء متأخرا بحيث تأتي صفوف النساء في الخلف، هذا إذا أمكن وأمكن أن تتأخر النساء فهذا أفضل، كما ذكرت الأخت السائلة تطبيق السنة، فصلون مثلا في الصف الخامس لكي لا يكون في صفوف بمحاذاة صفوف الرجال، فحينئذ إذا تيسر في أن تصلي أنت في هذا الصف الذي هو في يأتي في الخلف، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، فإن جئت وجدت أن جماعة صلوا الصف الأول بمحاذاة الرجال، حينئذ لو كنت في الخلف حاولي أن تكوني في الخلف، فهذا أفضل إذا كان معك أحد لو واحدة، ولا يكون هناك فاصل كبير بينك وبين الصف الأول حتى أيضا تنتظم الصفوف، لكن لو جاء من هو قبلك فصف في الصف الأول وأنت اضطريتي إلى الصف الثاني، فإن شاء الله تكونين تجاوزتي محاذاة الرجال، ولو كان بقليل، ولا شيء عليك، لأن أنت لم تبدأي بالصف، ليس عليك إثم، لم تبدأي بالصف، إنما جئتي لتكملي الصف في الخلف، فيكون هذا يعني أفضل، خاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، شر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. فحينئذ إذا جئت وصففت خلف الصف الأول لا تكوني بمحاذاة الرجال تماما، لكن لابد من هذا، لأن التأخر الكثير إلى الصف الخامس يترك فجوة كبيرة بينك وبين الصف الأول، وهذا أيضا خلاف السنة. فلو صفيتي في الصف الثاني ليس عليك إشكال، لأن لست أنت التي بدأت بالصف الأول، كان هذا لابد منه لأجل أيضا مراعاة قرب الصفوف من بعضها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
بركات
لشيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك
فيك. أيوه، سؤال يطرد عمرك بحكم صلاة الجمعة، إذا دخل شخص،
نعم
إذا دخل شخص وفاتت منه ركعة واحدة، فهل يجيب أربع ركعات أو ركعة واحدة في الجمعة طبعا، ودخل شخص ثاني في التحيات ياسين في التحيات، في التحيات هل يصلي الظهر أو يصلي ركعتين الجمعة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جفال شيخ، سؤال أبو عبد الله يقول: بالنسبة لمن دخل في صلاة الجمعة والإمام في الركعة الثانية، هل يقول يصليها جمعة ركعتين أو يصلي أربع ركعات ظهرا؟ وإذا دخل يقول الإمام في التحيات، هل يصليها أربع ركعات ظهرا أو يصلي ركعتين صلاة الجمعة؟
نعم، المصلي إذا دخل والإمام في صلاة الجمعة فإنه يدرك صلاة الجمعة، بمعنى هنا الإدراك ليس كل إدراك الجمعة، وإنما إدراك الصلاة فقط. وسأوضح هذا في ختام الإجابة، لكن كجواب: تدرك الجمعة أي صلاة الجمعة بركعتين بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، إما أن يدخل مع الإمام في الركعة الأولى، وإما أن يدخل معه في الركعة الثانية ابتداء، أو يأتي والإمام راكع في الركعة الثانية فيدرك معه الركوع، بهذا يكون أدرك ركعة ويأتي بركعة أخرى. وهذا جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة مع الإمام يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة. وأما إن جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، أو والإمام ساجد في الركعة الثانية، أو في التشهد لا شك في الركعة الثانية، فحينئذ فاتته الجمعة تماما من حيث الخطبة ومن حيث الصلاة، فحينئذ إذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات كاملة، يأتي بأربع ركعات كاملة، لأن الجمعة قد فاتت. إذ تدرك الجمعة بمعنى صلاة الركعتين بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، سواء كان ركعة الأولى أو الركعة الثانية، هذا من حيث إدراك الصلاة. لكن من حيث الثواب، فاته الثواب الجمعة الكثير، لأن السنة في صلاة الجمعة التبكير ما أمكن قبل الخطبة، أن يبكر المصلي ويستعد لصلاة الجمعة، وهناك ملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول والأول في الصحف، وهذه الصحف للمبكرين لصلاة الجمعة، تكتب الأسماء، فإذا خطب الخطيب وشرع في الخطبة طووا الصحف هؤلاء الملائكة وذهبوا ليستمعوا الخطبة. ثم يأتي من يأتي والإمام يخطب قد تأخر، فاته أن يسجل اسمه في هذه الصحف، صحف المبكرين، وإن كان يدرك الجمعة. ثم من أتى في الصلاة ففادته الخطبة فاته خير كثير جدا، يصبح كأنه صلى ركعتين ففاته الخير. فالمسلم لا يعمل مثل هذا أبدا، يفوت الجمعة ويومه العظيم وأجره الكبير في صلاتها. قد يحدث لأحيانا يطرأ له ظرف، سبحان الله، عنده مريض، عنده شيء يتأخر أحيانا يحدث له في العمر، لكن لا يكون هذا ديدنه دائما، لأن في هذا يفوت عليه أجر كثير وكبير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: سمعت أن الأضحية اختيارية ليست واجبة، هل هذا صحيح؟
الأضحية من حيث الحكم فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال سنة مؤكدة، يعني لفظا للقادر على ثمنها أن لا يفوتها، والقول الثاني أن الأضحية واجبة في كل عام، وهذا القول بالوجوب قول قوي جدا، لأن الله عز وجل أمر بها فقال: فصلي لربك وانحر، أمر بها، جعلها بعد الأمر بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها، كان يضحي دائما بعد الصلاة، وقال: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية، وعلى أهل كل بيت. هذا دلالة على الوجوب، وأيضا من أدلة الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذه الأدلة دلت على، قالوا، الوجوب. أما من قال إنها سنة فقد استدل بحديث: إذا هل هلال ذي الحجة أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره وشعره شيئا، أو في الحديث الآخر: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن أو يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا. فقالوا أن الشرع هنا أو الدليل أوكل الأضحية للإرادة، لكن حقيقة هذا لا يدل على سنية الأضحية، لأن المراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية، أي المضحي، أي المسلم عليه أن يريد هذه العبادة، عليه أن يعملها، لأن الله أرادها شرعا وهي أحبها شرعا لعباده، فهي ذبح في سبيل الله، محبوبة لله. فهنا المراد بالإرادة أي الإرادة الشرعية، أي أن يريدها المسلم وأن يعملها. والنص لم يأتي لبيان حكم الأضحية، إنما حقيقة جاء لبيان حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي، أما حكمها فجاء في الأدلة الأخرى، منها الذي ذكرت لكم في الحديثين السابقين. فيظهر والله أعلم أن القول بالوجوب قول قوي، وحتى القول بأنه سنة سنة مؤكدة، إذن لا يتركها المسلم إذا كان عنده سعة، عنده مال، عنده قدرة، أفضل، خاصة أن فيها عمل عظيم، فيها ذبح في سبيل الله، وفيها طعام للفقراء، وفيها أكل منها، وفيها حيال السنة، وفيها تودد للأرحام والأصدقاء والجيران بأن يعطيهم منها. فالأضحية فيها ثلاثة حكم عظيمة: الحكمة الأولى إحياء السنة والذبح في سبيل الله والأكل منها، الحكمة الثانية الصدقة، التصدق على الفقراء والمساكين بأن يأكلوا اللحم في هذا اليوم، الحكمة الثالثة التودد للأرحام والأصدقاء والجيران. فلا يتركها المسلم بهذا المعنى إذا وجد، خاصة أنها فيها فداء وفيها دفع بلاء إن شاء الله لما فيها من الخير. وهكذا فدى الله إسماعيل بهذا الذبح، وفديناه بذبح عظيم، فداه الله عز وجل بدل ذبحه بهذا الذبح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ما حكم أن أضحي بمكسورة القرن، هل يختلف الحكم إذا كان الكسر متعمدا حتى لا يأتي في عين الذبيحة؟
نعم، مكسورة القرن على الصحيح جائزة الأضحية بها، سواء كانت عن عمد أم حصل هذا لها أثناء مثلا أنها تشاجرت مع بهيمة أخرى، أو حملت في السيارة فكسر قرنها، أو بتر منه شيء لأجل أنه دخل في العين يؤذيها، فممكن، فالتضحية بها جائزة لا شيء فيها إن شاء الله، تحتسب أضحية لأنها ليست من العيوب المانعة من الأجزاء. العيوب المانعة من الأجزاء أربعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها. هذه العيوب التي لا تجزم على الأضحية. مقطوعة القرن تجوز، لكن في أثناء الشراء لو وجد غير مقطوعة القرن، كاملة القرن، هذا أفضل وأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين في بعض الألفاظ، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.